الخميس 11 حزيران 2020. تحية لكل اللي عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. حلقة جديدة اليوم من قصة وطن مع الدكتور إلي الياس الباحث بالشؤون التاريخية. بتتابعوها عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7، عبر الانترنت rlf.com.lv-forces.com، وأكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وعبر الفيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. يعني في كم خبر هيك قبل ما نبلش بموضوعنا، موضوع الحلقة اليوم. كنا نشوف كيف بدنا هيك نستوضح أكثر من دكتور إلي عن التيار الفكري اللبناني وكيف أثر على لبنان وشو هي ركائز هيدا التيار. أكيد نحكي معك فيها دكتور إلي. بونسوار.
بونسوار.
بس أنا هيك صعقت من خبريتين اليوم. أول خبرية الدولار بالسوق السوداء، ما بعرف إذا مزبوطة الخبرية، 6,000 و5,000 و7,000 بالسوق السوداء. هيدي شغلة يعني وهم يحتفلون بالتعيينات المشينة. دولار بسعر الصرف بالسوق السوداء رح يلامس 7,000، ما بعرف إذا لامسوا هلا، ويحتفلون بتعيينات مخجلة أقل ما يقال فيها إنه فيها وقاحة معينة، ما بعرف. هيدي شغلة. والساق الثانية اللي قالته واحدة من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية بموضوع العدوى بكورونا، سكرنا البلد 4 شهور والعالم بما فيه أكثر من 40 مليون شخص خسروا وظائفهم. طلعت النتيجة أنه 40% بس من حاملين الفيروس ممكن ينقلوا العدوى. هيدول خبرين أنا صعقت فيهم اليوم، ما بعرف قديش بيوافقوني الرأي المستمعين، قديش انت بتوافقني الرأي.
هلا بالنسبة للتاني موضوع اللي هو عن الكورونا، هلا نحن لازم نعرف انه العلم هو دايما بتطور مستمر. يعني ما فينا نحن او الجسم الطبي او الاختصاصيين بعلم الفيروسات وبالفيروسات المتنقلة ما فيهم دغري من اول فترة وقت يتعرضوا لفيروس جديد بالطبيعة يعرفوا كل حيثياته وكل المعلومات عنه. مشان هيك بفتكر أخذوا كل الإجراءات اللازمة يعني للأقصى درجة،
الوقائية يعني
طبعا الوقائية، مشان إذا اكتشفوا أنه فعلا هذا الفيروس بينعدي بالهواء، ولا بتعرف سمعنا بأول فترة كتير أنه بالنفس ممكن ينعدي، ممكن ينعدي لحاله، لا بيوقع بالأرض ما بينتقل بالهواء. يعني كل هول الأسئلة المنظمات الصحة العالمية وخاصة المنظمة الأساسية يعني مشان الوقائية، لأنه ما عندها جواب على هيك أسئلة، أخذت كل المعايير السلامة. وهلأ بلش بيّن معنا أو مع الأخصائيين
أنه أنت عم تعمل محامي الشيطان على كل حال دكتور،
ما بينتقل بالهواء.
عم تحكي بمنطق أنت وعم تعمل محامي الشيطان، بس إذا كنت مقتنع أنه عن جد هذا شيء كتير طبيعي، بس كل المتابعات والأبحاث طبعنا وبعض الدكاترة اللي جربوا أنهم يشوهوا له سمعتهم أو شلولهم فيديوهاتهم عن عن اليوتيوب وعن مواقع التواصل الاجتماعي من أول ما بلشت الأزمة وكانوا عم يشككوا بالموضوع، هذا الشيء كله بخلينا نقول أنه صحيح في وجهة نظرك منطقية وحقيقية وبمحلها، بس هل تطبق على هذه الحالة؟ نعم أم لا؟ هون بترك السؤال مفتوح.
بس نعم. أنا بشدد على شغلة مع اللي قلتك هون تنفكر شو بمنطق علمي، لأنه العلم أوقات
أكيد بده على طول بتطور، وكل نظرية بيطلع قبالها نظرية وبدهن وقت
بس مبني على التجارب. يعني حتى العلم التاريخ مبني على الأبحاث والتجارب. يعني احنا فينا نحكي اليوم بنظرية تاريخية كتير، ممكن بعد فترة 50 سنة 100 سنة نكتشف ما بعرف وثيقة جديدة ممكن تكون عن جد
تغير مفهوم
مؤرخة بنهار الحدث أو بتعكس يمكن نظرة تانية للأمور كيف صارت. مشان هيك دايما احنا بتطور مستمر.
نعم.
هلأ كمان اليوم بعصر الانترنت والسوشيال ميديا في كتير عالم جربت تعتبر حالها انه هي بتفهم بلعبة الفيروس الكورونا. مش هيك كمان كان خطوة احترازية، وانا مصر دافع عن المنظمات العلمية.
انا قلت لك
فعلا استفهام كبيرة كمان على بعض الاشياء اللي عم نعمل.
خلص اتفقنا انا وياك، حكينا بنفس المضمون. يعني انت حكيت اشياء منطقية وانا اعترفت فيها بالنهاية. العلم هيدا مسار العلم،
صحيح.
بس بضل في عندك انت علاماتك الاستفهام اللي انت عم تطرحها واللي كتار عم يطرحوها، خصوصي انه ما بقى في شيء بريء بالدنيا للأسف. صار كله اجندات وكله مخططات يمكن، والناس عم بتروح فرق عملة، وهذا اللي بيزعلك انه اللي ما مات من الكورونا او اللي ما مات من من الخوف من الكورونا رح يموت من الجوع لأنه خسر شغله.
هلا أنا رح أكون صريح وديراك بهالموضوع، إذا بترجع لي شخصيا أنا كيف نظرتي كان لموضوع معالجة من الكورونا، طبعا كل هالقصص اللي سمعناها أنا ما كنت أقتنع فيها،
ما كنا قابدينا جد صح
أساسي، لأنه كمان في تجارب عالمية بنفس الوقت اللي كان عم بيصير فيه هالاجتياح لفيروس كورونا، في دول ما أخذت إذا بدك هالمعايير الكبيرة الضخمة مثل بعض دول اسكندنافية مثل ألمانيا، اليوم فيها سكندال طويل عريض بألمانيا، في أطباء كتير عم بيعملوا بيرفعوا دعوات على الدولة كيف تصرف تجاه هذا الفيروس، واعتبرت أنه زادت كتير من القلق وعملت بانيك عند الناس، وده الشيء ما كان لازم يصير أبدا
صح.
يعني بدنا نشوف شو بده يصير بعد فترة،
وحتى في أخبار طلعت بإيطاليا أنه صار في كتير سوء هيك إداء بطبيعة المعاملة مع هذا الموضوع. كمان عم بيأكدوا لنا على موضوع الدولار، فيير عم بيقول دولار ب6000، شرب المعلوف عم بيقول ب7، باسكال مساء الخير من السعودية من جدة، ألف تحية لك يا باسكال، تحية لكل اللي عم بيتابعونا أكيد مثل العادة. كتار بعتين بس هلأ عم انتبه لهم، ساركيس وبقول لك حبيب القلب يا دكتور جون، بقلنا من كندا مرحبا كمان. شو أنور بقول عم نطق حنك عن الكورونا ومزبوط 7000 دولار، يعني هذا رأيك عم نطق حنك. مجالي كمان تحية، وعلي زلزلي كمان 1000 تحية لألك. رقم الواتساب 70 95 91 11، بس نبلش بموضوع الحلقة أكيد إذا حدا عنده تعليق أو سؤال. بس نقول تيار فكري لبناني أو تيار الفكر اللبناني، شو منكون قصدين نقول؟ هل في توجه معين بموضوع الهوية اللبنانية، ولا هو في توجه بموضوع المؤسسات اللبنانية، ولا توجه ب إذا بدك نظام بأمه وبيه؟
أوكي، هلا بدنا شوي نرجع لأهمية الفكر، مش هيك؟ لأنه عم نحكي عن تيار فكر اللبناني، وشو يعني فكر؟ شو يعني مفكرين؟ نحن اليوم بعصر ما كتير للأسف، وإذا بدك النسبة الأكبر من المواطنين ما كتير عم بيقدروا أهمية الفكر، لأنه يعني مستندين يمكن على أخبار، يمكن معودنا عصر السرعة ما بعرف، يمكن على الوسائل التكنولوجيا اللي عم نستعملها عم تخلينا نكون ما بقى عنا الصبر الكافي أو الجلادة إنه نقعد نفكر ونحلل بمسائل معينة، بدنا دغري جواب يكون سريع. ولكن الفكر بحد ذاته حتى يعني بمراحل كتير كبيرة من تاريخ الشعوب بالعالم ما كان له دور، ما كان له أهمية، يعني كان أكتر بيخضع لتوازنات عسكرية، لتوازنات ديموغرافية، حتى لتوازنات إذا بدك الجغرافيا والطبيعة. أما صار في عنا تحول بالمنطقة الإنسانية ونقل لصراعات من صراعات جسدية وعسكرية لصراع فكري مع بداية عصر التنور بأوروبا، يعني مسمينا نحن باسم بالرنسانس، يعني بالعصر النهضة الأوروبية، وتمتقل الإنسان من حياة الظلمة من عصور الظالمة لبلش يفكر، أو شي يفكر بحاله ولا أجوبة للقصص تير يفكر فيها، بلش يهتم باللغة، شو بلش يهتم أكتر بالكتابة. الأوروبيين بمرحلة القرن 18 و19 تحول صراعهم من صراع سياسي بحث عسكري لصراع فكري، وبرزت هون أهمية الأفكار. يعني الواحد يقعد يحلل الموضوع، يعطي نظرة فلسفية أو بعض فلسفة، يخلق منه فكرة، هل فكرة تتحول لتيار سياسي، هل تيار سياسي بيتحول بعدين لمشروع بيتحقق عظيم. هلأ نحن كلبنانيين لأنه كتير تأثرنا مثل ما حكينا بكذا حلقة قبل، تأثرنا بهالتيارات الفكرية وبالنمط التفكير السياسي بالدول الغربية، نقلنا هالتجربة إذا بديك من، أو كان عنا قناعة أنه اليوم هذا البلد وقت بدنا نخليه يصير دولة أو كيان حقيقي بدنا نبلش نطلع أفكار بتسند وبتساعد هاللبنانية اللي هن صاروا جزء من هيدي الدولة يفهموا هن مين وشو دورهم وشو أهميتهم. وبالتالي إذا بدك اللبنانيين حسوا حالهم، خاصة المفكرين والأدباء والشعراء والمؤرخين، مع نشأة الكيان اللبناني سنة 1920 حسوا أنه في فراغ لازم يتعبى، هو بلورة أو مثل فرن إذا ما نسميه، أو مكان مثل بروري لإخراج أو خبز أو تحضير الهوية اللبنانية،
لا طبخة
إذا بدك. يعني هيتا خلينا نشوف شو هي الهوية اللبنانية، ما فينا نضل متكلين على قصص نسمعها هون هون، تعالوا نحن كلبنانيين نحن اللي عايشين هيدا الواقع، تعالوا نفكر سوا، نخلق منبر لتبادل الأفكار، تعالوا نبلور هيدا الفكرة اللي هي فكرة الهوية اللبنانية. وبالتالي حيلا مشروع سياسي إجباري يخلق حده فكر فكر يفسره، فكر يطوره، فكر يحلله بعض القصص اللي منا واضحه بهذا المشروع. وهون فينا نحكي اليوم بشكل واضح، واذا بدك كان عنده دور مهم بالستينات اكيد وبالسبعينات، على شيء عرف باسم الندوه اللبنانيه. يعني هذا مثل اذا بدك تجمع مفكرين من كل الاطياف اللبنانيه قعدوا يفكروا من سنه 46، يعني اذا بدك بعد الجلاء الفرنسي بسنه، لل 84 لوفاه مؤسس الندوه اللبنانيه اللي كان هو اسمه ميشيل اسمر. فزن حابين هالحلقة اليوم إذا بدك هيك نفسر شوي إنه هالمطبخ الفكر اللبناني
من 46
لل 84 تمام، يعني إذا بدك هالفكر اللبناني هذا كيف تطور وشو كان أهم أفكار حكوا فيها وشو ورتونا هود الجماعة. يعني نحن اليوم بدنا نحكي لبنان، شو لبنان بالنسبة لك؟ ناس بتقول والله شو بعرفني التبولة والحمص واللحم الشوية، ناس بتقول ايه تماما هالعادات وتقاليد الرائعة، ناس بتقول من بحر للجبل نص ساعة، من التلج للبحر، يعني كل هالقصص. وناس بتروح أكتر على تعيش، على تعددية، على أشخاص. طب ما مين قاعد يفكر ويفكر؟
ناس بتروح على الفينيقيين بس تقول لبنان
مثلا
بيميزوا حالهم عن العالم العربي.
طب وهن عرب ولا مش عرب؟ يعني مثل سؤال برنامج نحن مين، شو هي القوميات؟ طب هودي كل هالأسئلة بدل ما يكونوا هيك مجرد موجودين بالفلا وما حدا عم برد عليهم، مجموعة مفكرين لبنانيين، وهلا حنسمي بعض الأسامي رح تشوفوا إنه هن كانوا أهم مفكرين قطعوا بتاريخ لبنان، قعدوا اشتغلوا مع بعض على فترة 40 سنة، بفترات يعني ما توقفت ولا مرة، وتطورت أفكارهم مع تطور السياسة اللبنانية. يعني
فيني استوضح منك شغلة بس قبل ما نبلش يعني نذكر الأشخاص وعلى شو اشتغلوا. لما تقلي إنه كل مشروع سياسي بده حد تيار فكري لبناني، يعني بنقصد فيها التيار الفكري اللي بيشتغل ليحضر للمشروع هو اللي بيشتغل على طبخ كمان البروباغندا الإعلامية السياسية تبع المشروع، ولا لا هوديك أشخاص تانين أو ناس تانين تنوضحها؟
خلينا نكون واقعيين ونحكي القصص مثل ما هي. ما في ولا مشروع سياسي، ما في ولا مفكرين تيقدروا يوصلوا لهالمشروع لقلب الجماعة ولعند الناس، وبالتالي حيلا وسيلة ممكن يستعملوها رح يستعملوها. يعني أنا اليوم يعني في كتير قصص اليوم بالعالم مشاريع سياسية مبنية على أساطير وأنتروبولوجيا عظيم أو ميتولوجيا عفوا. نحن كلبنانيين كل مكوناتنا طائفية بانية وجودها بهذا البلد على البقى جغرافية على ميتولوجيا طويلة عريضة. يعني إذا بتسألي كل مجموعة ثقافية اللي بنعني فيها الطوائف بانيين مبرر وجودهم عبر ربطهم بتاريخ عمره أكثر من 1400 سنة، بعض المجموعات أكثر من 2000 سنة، كل هيدا اللي إذا بدك هالحقبة الطويلة بنسميها نحن ميتولوجيا. يعني ممكن تكون حقيقية وممكن ما تكون حقيقية، وبالتالي هي جزء من البروباغندا.
بس حتى الأسطورة نحن بنعرف انه بيكون في إلها اساس وفي وراها شيء حتى تطلع مزبوط،
مش ضروري يكونوا هن اساطير خطا، يعني مش هذا المطلوب.
يعني
الاسطوره فيها تكون خبريه يعني بسيطه بنركب عليها
قصه كبيره،
قصه كبيره تا نربطها بالواقع، وفيها تكون كمان قصه فعلا هالقد كانت كبيره بس يمكن ما في شيء بدل على وجودها. يعني ما في بعد المصادر التاريخية التقليدية بدل على وجودها عظيم، وبتاريخنا مليانة هذه الشغلات
مليانة وحتى شغلة مرات نفتخر فيها نحن بنعلمهم لأولادنا القصص.
طبعا. هلأ بلبنان لأنه يعني هون خلينا بهالنقطة بزيت توسع بشغلة، نحن بهذا البلد لأنه نحن على خط زلازل مش طبيعية، زلازل تاريخية وعسكرية عم نحكي، المجموعات تسكن بهالبلد ما كتير كان عندها وقت تكتب تاريخها بالمعنى المفصل والتقليدي وتخبي مكتبات وتخلي بكرة الأجيال اللي جاي تقعد تنهل بهذا التاريخ وتشوف هن يعني تحقق من مصادر تاريخهم. كانوا ينقلوا تاريخ مجموعاتهم بطريقة شفهية، يعني كان في حكواتي بالضيعة يكون وارد قصة الضيعة عن حكواتي قبله، وهدي كمان وردت عن حدا كبير أول ما وصل على المنطقة خبر كيف وصل على المنطقة، وبالتالي باقي تاريخنا تاريخ منقول شفهي لحديت صار الأول تجربة بتنكتب فعلا بتكون مع مطران ابن الإقلاعي من لحفد، عم نحكي هون بالقرن الخامس عشر والسادس عشر، وبعضه مخطوط تبعو المخطوطات موجودين على كل حال، والكسليك عنده شغل كتير كبير بالموضوع مجمع المخطوطات وملاقيتهم. التجربة الحقيقية المتكاملة لأنه هونيك يحكي عن أساطير وركبها بالشعر، وعم نحكي عن ابن الإقلاعي، ابن الإقلاعي ركبها بالشعر تيقول للناس إذا ما بتعرفوا تكتبوا وتقروا، لأنه كان بعد الكنيسة ما جبرت الناس تتعلم، فيكم تغنوهم للتاريخ تبعكم. شعر، كل تاريخنا بشعر.
ومشان هيك نحن كتير درجة عنا المجنة والعتابة
تماماً، اللي هي فراميات كنسية بالأساس، تحولت بعدين لغناء شعبي.
طب ما نستبعد يعني القصة أنه التاريخ يمكن تناقلناه بعدين انكتبوا الكتاب المقدس، نفس الشيء كان تقليد وتناقل
ببعض أجزائه. صحيح. حتى كل كتب المقدسة، لأنه ما كان الناس تعرف تقرأ كتب من الأول، يعني ما كانت بعدها القصص هالقد هينة أو ناس فيها تتعلم بسهولة. وبالتالي الترجمة الحقيقية اللي بلشت كانت مع البطرق السفندوي، نحكي هون بالقرن السادس عشر والسابع عشر. كان أول مفكر وعلامة، مسمينا احنا علامة، كتب تاريخ المفصل للمنطقة وخاصة لشعوب لبنان من تقريبا القرن السابع لمحديد موفيته. يعني عم نحكي عن 1000 سنة عم بيكتب تاريخ لبنان بشكل جدول. يعني بهالسنة صار هيك، بهالسنة صار هيك، عم نحكي أعطانا صورة واضحة. هلأ من وراء لحديت، يعني من وراء اسفندوية لحديت اليوم، بعد في مؤرخين عم بيجربوا يتحققوا من معلوماته لل بطرق اسفندوية. تشوف التاريخ وين بفوت بالتفاصيل، يعني يعني لدرجة انه عم بينشغل على كل صفحة لحالة.
انه طبيعي هيدا شيء عم تطلع وعلمة. عم تطلع بدراسة، مش عم نمزح نحن شيء
كده. تماما.
اذا في مسؤولية بالشغل هيك بكون
صح. تشوف اذا ناقل مش ناقل، اذا القصص، وبالتالي لا النتيجة عم بتكون رائعة جدا.
نعم.
تنرجع نربطها هلا شو اللي صار بال 46. فاذا حتى طور تاريخ لهالجماعات بال 1920 خلق الكيان اللبناني مثل ما حكينا بمساعدة فرنسية، ولكن هالكيان اللبناني خلق على تناقضات كتيرة موجودة حواليه، اللي هو صراع الهويات سمينا نحنا اللي كل مرة منذكر فيهم، الهوية العربية وفي فترة هوية السورية والهوية اللبنانية. عظيم. نعم. طيب هل اللبنانيين مع الوجود الفرنسي ما كان في إذا بدك مجال للطلاقي أو إمكانية للطلاقي الفكري؟ كان في أكتر إمكانية للطلاقي السياسي، لحديد ما تبلور مشروع على الميثاق الوطني اللي صار تقريبا. وهون كمان بحب أقول للمستمعون أو حتى المؤرخين أو السياسيين أنه مش مزبوط الميثاق الوطني هو شفهي فقط. يمكن بوقت أعلن هو كان شفهي، ولكن كان في حزب اسمه حزب الميثاق الوطني، وحكينا عن أهم رجالاته اللي هو يوسف السودة المفكر والمؤرخ اللبناني. اشتغلوا مع بعضهم مع كل هالمفكرين اللبنانيين وأنتجوا هذا الفكر أو زبدة هاللقاء تعدد للطوائف اللبنانية مع استقلال لبنان.
نعم.
لقيت هالمجموعة الفكرية على رأسهم ميشيل أسمار أنه ضروري ننقل الصراع من صراع فقط سياسي بالجرايد لصراع فكري ضمن تجمع ثقافي سموه الندوة اللبنانية.
شو كان الباكراوند تبعه لميشيل أسمار؟
أديب ومفكر وشاعر
يعني
وفلسوف.
كانوا كلهم أغلبيتهم من الأدباء
طبعا بوقتها. كمان هون بدي لأنه عم بحس كمان حسب خبرتي مع تلاميذي بالجامعات،
نحن هون كمان تلاميذك على الهواء
خلي لي اياك.
نعم.
التجربة مع التلاميذ عم بتكون شوي يعني في فارق كتير كبير بين القصص اللي نحن بنشوفها وكيف هن بيشوفوا المسائل. يعني وتنحكي عن مفكر بتحس انه عم بيطلع فيك انه يف شو تعبان بحياته يكون مفكر
من الفضاء، يعني
انه منين جاي هذا الزلم، شو يعني مفكر؟
تعرف ليه؟ لانه اليوم تعودوا على سياسه التلقين مش التفكير والتحليل.
طبعا كل شيء مغلف معلق
للاسف اليوم
عم ينضرب
مستقبل اولادنا وعم ينضرب الجيل اللي جاي، لانه عم نروح من التحليل والفكر الى التلقين عبر انفلونسرز. شو بيقولوا لهم بالعربي؟ قادة رأي أو مؤثرين أو شيء
مؤثرين.
صرنا نحن صار لأنه هيدا الانفلونسر بحبوه الأولاد، شو ما قال بيقدسوا بيبلعوه من دون ما يفكروا إذا عم يحكي منطق ولا لا، شو أهدافه شو. مشان
لأنه فيها صورة والصورة
مشان هيك بيفكروا جاي من الفضاء للمفكر.
فعلا يعني هذه شغلة محزنة جدا، يعني وقت نطلع أنه مفكر إن شو بعده بيقرأ كتاب، يعني هذا السؤال الأساسي. بس بوقتها بالعشرينات وبالثلاثينات حتى ما قبل كان المصدر الوحيد للمعلومات ولتطور الفكرة ولا تغذية الروح كانت القراءة. ما كان في عنا حل تاني غيرها. يعني أنا ما بدي أقول إنه كبوا كل شيء روحوا اقروه، ولا بدي أقول إنه كل شيء قديم ما بفيد وخليكم على قصص التكنولوجيا. الواحد
بس من اليوم عم نقرأ، بس كيف مرات عم نقرأ على الإنترنت بس ما عم نقرأ، ما عندك بديل عن القراءة. ما عليه
صح،
ما عليه مش عم جرب لطف الأشياء، بس شو عندك بديل عن القراءة؟ كيف بدك تجيب المعلومة؟
مزبوط. بس هون كمان في مسؤولية كيف أنا أجيب المعلومة من وين، وأي معلومة صدق أي معلومة.
أكيد هيدي معك حق 100%، بس بكل الأحوال إذا بدك تعمل دراسات ما فيك تتخلى عن المعلومة هي. والقراءة يعني قد ما تتطور الأشياء تتطور وسيلة حصولك عليها، بس بتضل القراءة هي ما فيش بديل عنها،
هي المصدر الأساسي لكل شيء معلومات. عظيم. فإذن لا المفكر بوقتها كان أمن له إذا بدي كل الشروط الاجتماعية والاقتصادية إنه ينكب على القراءة وعلى التفكير، وبالتالي كانت فرصة رائعة للبنان
لأنه كان في قيمة
إنه
يعني للموضوع أنه
كان في قيمة، وكان هو المصدر الوحيد للوجه المعلومات، يعني كان الناس بحاجة إنه تقرأ تتعرف وتتطور. أكيد عم نحكي عن الناس اللي عندهم هالإرادة إنه يتطور.
صح.
عظيم. فإذا فكرة المفكر أو المؤسس ميشيل أسمر تأسيس هالندوة كان تتكون منبر وتعبير عن الهوية اللبنانية.
نعم.
إذا هون من خلال عنوان الحلقة اليوم نعرف شو العلاقة بين الفكر اللبناني والندوة
الندوة
اللبنانية. يعني
اللبنانية.
هول الجماعة هالمفكرين هن اللي خلقوا ما يعرف أو رتبوا فينا نستعمل كل التعبير إذا بدك، خلقوا أعطوها شكل للهوية اللبنانية.
شو أسس هالهوية اللبنانية؟
عظيم. هن استندوا على 3 أشياء مهمين كتير، وهون فينا نشرحهم هيك بطريقة كتير سريعة. وهون على فكرة بدي أوجه أنا تحية لصديق لي الباحث أمين الياس، يعني اللي كان من الأشخاص اللي نهلوا بهالندوة اللبنانية، ويمكن ما حدا من بعده تجرأ يفوت بهالنهل وأخذ دكتوراه على هالأساس، وأنا بوجه له تحية كتير كبيرة. طبعا بلكي مرتجي إذا حابين توسع أكثر الموضوع بلكي مستضيفه بيحكي معنا بهذا الموضوع. ولكن خلينا نرجع شوي، شو أساسات هالهوية
نعم.
حسب الندوة اللبنانية؟ مش هيك؟ حسب الندوة اللبنانية بيعتبر جماعة الندوة إنه أول ركن لها هي الميثولوجيا، مثل ما حكيت الميثولوجيا يعني الأساطير. في شيء اسمه ميثولوجيا لبنانية، هي هالميثولوجيا بتمتد من ما قبل الفينيقيين عظيم لا حدود الإمارة، يعني عم نحكي هون تقريبا بحدود 3000 سنة.
نعم.
يعني 2500 سنة تقريبا. هل القصص كلها اللي بنسمعها بهذيك المرحلة حطوها تحت خانة الميثولوجيا؟ فإذا ما فينا نحن نبني هوية ونضربها بعرض التاريخ إذا ما كنا عن جد بنينا على أساطير ممكن تكون حقيقية ممكن لا. أنا ما عم بجي أقول أسطورة يعني كذب مش موجودة، بس إنه قصة متناقلة عبر الأجيال وصلت لعند هالجماعة وقالوا نحن مين. فإذا نحن
ما فيك تحطهم على جنب وما تتأثر فيهم.
تماما تماما. نحن اللي مكوننا يعني ما تخزيني بدي أقول شغلة هون، بدع كل شخص عم بيستمع لنا وكل شخص حب شوي يفكر بهويته، يفكر بالقصص الصغيرة اللي بيعملها كل يوم، يفكر بالكلمات اللي بيستعملها اللي بيحكيها كيف بيعبر، لأنه هيدي كلها مبنية على تجارب ناس قطعوا قبلنا ورطونا إياها واللي هي خلقتنا هالهوية. يعني اليوم طريقة اللي بقول فيها مرحبا،
ليش تقسمها لهجة لبنانية لو ما
مثلاً
في إلا
ليه بدي أقول بونجور مثلا، ليه ما بدي أقول مرحبا؟ طب هودي قصص واحد بدي يفكر فيهم.
ليش بدي أقول سعيدة مرات
أو سعيدة؟
ايه
ليه ما بدي أقول غير بغير بغير لغة بغير كلمات؟ طب أنا ليه بستعمل هو؟ كيف بقول سما؟ منين سميت الأشياء؟ هودي كلهم هن عمليا الميثولوجيا اللي إذا بدك تجرب تفسرهم. عظيم. فإذا هذا أول ركن أساسي ل فكرة لبنان. هون نحن بنذكر شخصية أساسية حكيت بالموضوع واللي هي اشتغلت على إبراز الهوية الفنائية للبنان، هو شال القرم حكينا عنه بأحد الحلقات.
كمان له علاقة بالندوة اللبنانية.
طبعا طبعا. كل هالمفكرين
كمان عملنا حلقة عنه،
والمؤرخ الكبير فؤاد فرام البستاني اللي ربط كل مسألة تاريخ القرون الوسطى ونشأة الإمارة اللبنانية، يعني ربط كل هالأحداث اللي صارت تيعطيها نوع من كيان تاريخي عم يبلش يتكون أو هيك امبريون صغير عم يخلق بهديك المرحله. عظيم. هلا الركن الثاني الركن الثقافي، يعني في الميثولوجيا وفي الثقافه. الثقافه هون بندخل نحكي عن اللغه، بندخل شو بنحكي عن التقليد، بندخل بباب بنحكي فيه مثلا عن كيف المجتمع اللبناني هو مجتمع
تعدد الاديان،
لا قبل تعدد الاديان، كيف هو مجتمع مركب من المجموعات الشرقية اللي سكنت بالمنطقة.
نعم.
يعني قدروا وصلوا لخلاصة جماعة الندوة انه اللبناني هو مزيج من كل الحضارات اللي قطعت بالمنطقة، وما عنده حضارة واحدة.
شو هالغنى؟
يعني هو منه عربي ومنه متوسطي
ومنه
فيني امي، هو مزيج من الحضارات كلها اللي قطعت.
هيدا كله بسبب التواصل اللي كان عنده؟
طبعا. بأول شيء مجرد وصول، يعني أول شيء جغرافيا سمحت لكم هيدا الشيء، واثنين طبعا يعني تاريخنا العلمي اللي نحن بنعرفه. لبنان كان دايما محطة أساسية للإمبراطوريات اللي قطعت، لأنه كان عنده أول شيء غنى، يعني أول شيء أراضي زراعية كتير مهمة، واثنين كان يعتبر منطقة مقدسة لكل الحضارات القديمة، وبالتالي اللي بيسيطر عليه يعني كانوا في رضا إلهي عليه ورضا رباني، وبالتالي مزجت كتير هذه الشعوب اللي سكنت هون. وآخر شيء طلعت بخلاصة هالهوية اللبنانية، إنه يعني هالهوية الثقافية اللبنانية إنه هي لا شرق ولا غرب، وهذه وين بنشوفها؟ بالمساء الوطني.
هيدا شيء استثنائي يعني.
إنه لا شرق ولا غرب، لبنان مش مالتين. طب إنه
طب إذا شو لا هو؟ شرق ولا غرب شو لكان؟
ليه هو مش هيك؟ ندوة البنية عطت جواب.
شو الجواب؟
كان إنه مثل ما حكيت هلا إنه كل هالإرث التاريخي هاي دخلت من لبنان.
وضحتها بهيدي الطريقة.
بهيدي الطريقة يعني أنتوا خي جماعة ما فيكم تعتبروا حالكم.
بكبر في شيء زيادة على الموضوع.
ما فيك تعتبروا حالكم إن أنتوا جزء من حضارة سابقة، أنتوا تراكم لكل حضارات المنطقة.
وهذا على كل حال الأثارات الكتير اللي منلاقيها بالبلد دليل.
وهي يعني أنا بدعي هون ناس رح تعمل زيارة نهر الكلب مثلا تشوف قديش في إمبراطورية قطعت، وأنا بدي أروح على شغلة أهم من هيك، على اللغة اللبنانية اللي بنحكيها. دائما نحن هيك بنقول إنه والله نحن بنحكي ثلاث لغات، مش هيك؟
مزبوط.
هاي كيفك صفا.
طب ما هو نعلق على حالنا.
إيه إنه ما بنعرف نحكي لا فرنساوي ولا إنجليزي ولا عربي، وشو بنخلطهم مع بعضهم.
صح.
أكثر من هيك في شيء بالطبيعة اللبنانية، بطبيعة الإنسان اللبناني، إنه وين ما كبيتيه بدول العالم بيتعلم اللغة بسرعة. طب هيدي شو من شو أسبابها؟ أسبابها إنه هو طبيعته السوسيولوجية مكونة من إنه يتقبل كل الحضارات ويكون مفتح عليها كلها سوا. بس هيدي هوية لبنانية، يعني أنا لبناني كيف نعب. وهي إذا بدك بالتجارب اللي وقت السفر هلا ما بعرف فينا سافر الدولار ب7000
تنشوف
يعني وقت نسافر لبرا كيف نعرف واحد دغري لبناني، منشوفه كيف متأقلم موجود بلب الحركة الاقتصادية الموجودة، لأنه هو معود يكون مفتح على كل الناس. وبالتالي اليوم إذا بنربطها هلا بالوضع الحالي، حيلا إغلاق أو عملية تسكير على انفتاح لبناني صوب كل العالم، هيدا بتكون تدمير الهوية اللبنانية. أوكي، وإذا بدك هلا بنحكي مطولا فيها
يعني الله يستر من قانون قيصر. الله يستر من قانون قيصر.
تنشوف ما في 3 أيام عم بقول للتطبيق.
مش قصة بس تطبيق، قصة أي مستوى بده يروح وأي مدى بده ياخد وشو رح يكون مصير لبنان، خصوصي أنه عم نحكي عم يوصلنا أخبار ما بعرف قد شي دقيقة أنه عم بيصير في تبضع من لبنان لسوريا بشكل او بارقام مخيفه، وما حدا عم يسال عن السعر، يعني وكانه واحد مثل ما بيقولوا الجاره والكنه بيكروا
الضرب. ان شاء الله ما يلاقوا طريقه انه يعني يزمطوا من هالعقاب، لانه عن جد اللي صار باخر 30 سنه من تاريخ لبنان، حيلا شخص وصل على السلطه وقعد بسلطة أكتر من 2، خلينا نسميها هيك، مع أنه في ناس من أول طريق كانت هي مصدر للنهب وللسرقة، عن جد نقدر نعاقبهم ونستند على الدعم الدولي. أنا مني مأمن أنه الدول العالم فيها تعاقب مسؤولينا، بس نحن لازم نعمل شغلنا. عم بيضل يجينا فرص ذهبية مثل هلأ أنه العقوبات اللي كان الأمريكية، ولا هلأ أنه الأيسر. وعلى فكرة ما بعرف ليش اللبنانية ما انتبهوا أنه قانون أيسر هو مش بس بني معطياته على صور هربت من السجون السورية لفقط المعتقلين السوريين اللي من 2011 لليوم، هني كمان من سنة الثمانينات، يعني في عنا اللبنانيين بالصور موجودين
بهيدا.
وياريت نحن بنقدر نشتغل شغلنا وعن جد بنقدر نستفيد ونجرب نرد حق هالناس اللي انخطفت بالسجون السورية. يعني عنا فرصة ذهبية هلا، بس كمان بتأسف بقول انه ننطر العالم تتحرك تنحن نتحرك، مع انه كان فينا نخلص من كل هذا الموجود من ايدنا بدون ما نتكل على حدا.
ما مشكلتك انه عطول بيكون الخاسر الاول او كل الحلول على حساب المواطن والشعب، هيدي اللي بتزعلك. مش هيك صاروا الناس ما بقى يعني يطالبوا بهيدي الملفات او المطالبات، لانه صاروا بيعرفوا سلف انه عم تجي على حسابهم.
هذا الشيء مش مقبول.
مش مقبول اكيد.
نعم. احنا على كل حال خليني اكمل اخر فكره بموضوع الندوه اللبنانيه، لانه هي بيهمني واحكي فيها بشكل اساسي. خلاصة الندوة كانت انه يعني الركن الثالث اذا بدك للهوية اللبنانية هي التعددية الموجودة. هيدا دائما نحن بنحكي فيها انه هالتعددية الثقافية الموجودة هي اللي حددت هالهوية المميزة اللبنانية، اللي خلت انه هالتعايش الموجود وهالتطور الموجود، يعني التطور الاجتماعي الموجود، يخلي اللبنانيين يكون عندهم طريق يعني يتقبلوا فكرة التعايش بالسياسة اكتر من غيرهم. يعني فعلا المساء الوطني عمل تجربة رائعة. هلا تطبيق لأسباب حكينا عنها كذا مرة، خارجية وخارج إرادة اللبنانيين، وطبعا لمشاريع إقليمية متعددة، دايما عم بتكون هي بوجه هيدا التعايش، ولكن من دونه ما في هوية لبنانية، ومن دون هوية لبنانية ما في لبنان. يعني حاجتنا أنه نأمن بالميثاق، ممكن نصلح بعدين بطريقة إدارة هذا الميثاق، هيدا دايما بتصير بتطور أنظمة، ولكن هو شغلة أساسية وعنصر أساسي لتحديد الهوية. فإذا في 3 أركان: الميثولوجيا الأساسية ما فينا نطلع منها، 2 موقع لبنان الجغرافي اللي خليه يكون مفتح على كل الحضارات، و3 هالموقع الجبلي اللي خلى هالأقليات اللي عايشة اضطهاد تتخبى هون وتتخلط مع بعضها ضمن وهون شغلة مهمة لازم نقولها، ضمن فيدرالية، ضمن لمركزية مناطقية.
هلا بتنقذنا شوي
طبعا، هلا
كيف يعني ضمن فيدرالية؟
وهيدي رح نعطيها كمان أرجمون لجماعة الناس اللي بيطالبوا بفيدرالية.
نعم.
يعني شئنا أو أبينا لازم نعترف إنه لبنان مكون من فيدرالية مناطقية، تاريخيا تكون هيك. يعني نحن اليوم إذا بنسمي لك مناطق،
عشان هيك بنشوف في بعض المناطق في هدف يتغير طبيعة سكانها لحتى
تغير هويتها
تتغير.
يعني هلا إذا بسمي أنا مدن بلبنان دغري الناس بتعرف إنه عندها طابع ثقافي معين. عظيم. يعني حيلا مدينة فيك تسميها، بس استثناء بيروت الكبرى، لأنه حتى بيروت الإدارية
عندها نزوح أصلا. بيروت كمان
تماما وقطع عليها كل هالمشاكل. فإذا المناطق الجغرافيا المناطق أو الفيدرالية المناطقية اللي موجودة أو المركزية المناطقية الموجودة، نحن عملنا خطأ كبير ما شفناها. وهون الندوة اشتغلت شغلة بهالموضوع على أساس مع رئاسة فؤاد شهاب بعد 58، لأنه كل هالتنظير بموضوع الهوية اللبنانية انصدموا الجماعة بالصراع اللي صار ب 58 بين الهوية العربية والهوية اللبنانية، وصار في حرب طويلة عريضة، وصار في إذا بدك انتخاب ضمن اتفاق لفؤاد شهاب. طب جماعة ندوة اعتبر أنه مع فؤاد شهاب لازم نعمل إصلاح إداري، ودعموه بشكل مطلق لفؤاد شهاب بكل مؤتمراتهم وبكل أحاديثهم ومنشوراتهم، على أمل أنه يطبق اللامركزية الإدارية بهذاك الوقت، لأنه هي بتعبر حقيقة عن الهوية التعددية الموجودة بلبنان، أو اللامركزية المناطقية الموجودة كانت على أرض لبنان وبعدها لليوم على كل حال هي ذاتها. ولكن فشلت مع 67، يعني بعد ما صار في حرب الست أيام، وصار في إذا بدك تغيير بنمط التفكير العرب بهذيك الوقت، لأنه حسوا بانتكاسة طويلة عريضة، وانترك المجال أو انفتحت الأبواب للمواجهة الفلسطينية المسلحة. وللأسف مع دخول لبنان مرحلة الثالثة بالمعارك العسكرية أو المشاكل العسكرية مع الفلسطينيين، الندوة هون اعتبرت أنه هلأ صار في لغة السلاح، صار في لغة الأكثر يعني الصراع المسلح على الأراضي. إذا بدك خف شوي ضوء ونورة، لأنه حرب بالنهاية. وطبعا انتهيت مع وفاة مؤسسة ميشيل أسمر سنة 84 بحادث سير.
38 سنة مش قليل من البحث طبعاً. والتمحيص والهيك بهودة 38 سنة، صار في أي تعديلات دستورية كان سببها الفكر اللبناني اللي نصاطر عن الندوة اللبنانية دكتور إلي؟ فينا نقول أنه تغييرات كان لها انعكاسات يعني ولا
لا؟ هي إذا بدك لعب الدور مش تغييرها بالمعنى تغيير الأنظمة وتغيير الدستور، كانت أكتر هي عم بتثبت هالنظام اللبناني. لأنه أنا مثل ما قلت بالأول
تلاقي له حجج لتثبيته، يعني
عم نجرب نفسره.
نعم.
وفي كلمة استعملت حلوة كتير لاحقا بس ما انكتب عنا ولا مرة ولا حتى نطلع، يعني حتى ما تلاقيها بالديكسيونير، اسمها الليبانولوجي. الليبانولوجي يعني عم دراسات اللبنانية، يعني الواحد طلعنا بمفهوم جديد. هالمفهوم هو خاص للبنان، كل الدراسات اللي عليها بالهوية والثقافة اللبنانية والمجتمع اللبناني والتقاليد حطينا تحت إطار الليبانولوجي. هذه كلمة استثنائية، وبتمنى اليوم لكل الطارئين جديد على السياسة
ينبشوا عليها،
ولكل اللي حابين هلأ وعيوا على السياسة وحابين يفهموا التركيبة اللبنانية عن جد، يتعمقوا بهذا المفهوم الجديد، لأنه عن جد نحن فينا نكون قدوة للعالم. وليش مصر على هذه الفكرة؟ يعني ليش نحن لازم نغوص أكتر بالليبانولوجي؟ في كتير إشارات دولية بتعبر عن أهمية لبنان. آخر واحدة كانت الإرشاد الرسول اللي نعمل بعد الحرب، وطبعا زيارة البابا يوحنا بوسان اللي قال لبنان أكتر من بلد هو رسالة. بس كيف بيكون رسالة يعني لما عن جد نحن هالتجربة الإنسانية اللي عايشين صرنا أكتر من 1400 سنة نقدر نعطيها بعض الإنساني وبعض الاجتماعي والبعض الإنساني للعالم؟ وبالتالي هون إذا بنرجع لكتب ومذكرات ومنشورات الندوة اللبنانية، ما فينا إلا أنه نثبت فكرة لبنان وسنبت الهوية اللبنانية. هذا الشغل كان شغل رائع للندوة اللبنانية بهديك المرحلة.
يعني بس تحكي عن لبنانيات خلينا نقول أو دراسات لبنانية، يعني أنت بتعلم مستمر continuous education عن لبنان، يعني ما فيك تقول وقفت، لأنه هيدا صار علم بحد ذاته.
أنا بعطيه بعد تسمية أكبر، بعطيه تجربة إنسانية.
وبعدنا نحن عم نفكر أول ما يفتح المطار نفل يا دكتور إلي. معقول؟
يعني هذه للأسف عم اسمعها كتير هلأ، وعم اسمعها من إعلاميين كتير على فكرة، يعني مثل كأنه في تسويق لهذا المشروع.
مهم تنعين فيه، لأنه عن جد عن جد، لأن بتحس حالك وصلت لمطرح. هلأ بعرف اليأس ممنوع، بس مسكرة كل البواب بوجهك. مش عم قول أنا من الأشخاص اللي بدهم ناطرين يفتح المطار، لا، لو مهما صار مثل ما بيقولوا منضلنا هون بس مسكر صرنا وصلنا لحيطان مسدودة. مشان هيك مبسوطة بهالحكي اللي عم تحكيه دكتور إلياس، بلكي بيرجع هيك بيعطينا نتفة شغف بالبلد.
هو شو اللي بيخلق معنى الحياة؟ يعني شو اللي بيخلق سبب للاستمرارية؟ هو المعنى، مش هيك الهدف؟ يعني الواحد يكون عايش معنى معين، عنده صورة معينة لحياته. هيدي الصورة ما فيها تكون عايشة بس يعني عبارة عن البيت اللي عايش فيه والجنينة اللي عنده إياها برات البيت، إذا كان عنده جنينة حد البيت. العملية هي إنه أنت كفرد شو قادر تقدم لهالجماعة اللي أنت عايش معها، وهالجماعة شو فيها تقدم من تجربة للإنسانية بالعالم. لأنه أنت اليوم قادر رح تعيش 100 سنة، تما العالم مستمر وفي أشياء رح تجي من بعدك، شو حتترك له؟ حتقول له والله تركت بعز دين المعركة
وفليت
وهيك تعبت وحملت حالي وفليت، طب أوكي شو عطيتهم هنيك يعيشوا ضمن بيئة ومجتمع ما بيشبههم، وبدك أكتر من 3 أجيال تتأقلموا بالجيل هداك إذا استقبلهم على كل حال، وإذا رحب فيهم بطريقة. يعني اليوم يعني عم نضوي شوي على قصص عم بتصير هلا حاليا بالصراع العنصري بين
البيض والسود،
طبعا الامريكيين من اصل افريقي والمجتمع الامريكي اللي من اصل اوروبي، انه ليك العالم من بعده عايش هيدي الصراعات. ما حدا يفكر انه لبنان هو البلد الوحيد اللي فيه صراع على الهويه وفي صراع او في تعدديه ثقافيه، كل العالم هيك. واذا من زمان كانوا ينجحوا بعض الاشخاص يروحوا على دول قريبة أوروبية ينجحوا، لأنه كانوا يضطروا يشرحوا للعالم هن مين، وكان العالم متأمل أنه يستفيد من تجربتنا اللبنانية، خاصة عم نحكي عن الفرنسيين وعن بعض البلدان الأوروبية. ولكن اليوم العالم صار فيهم شيانة تعددية وبطل بحاجة لتجربتنا اللي عشناها بالثمانينات. ناطرنا نعطيه تجربة جديدة ونقول له نحن عشنا قبلكم بمئة سنة هالتجربة، رح نعطيكم نحن ممكن نصير بعد فترة. يعني احنا عنا رسالة للعالم كيف ممكن نعيش يعني كمجتمع متعدد ببقعة جغرافية كتير صغيرة، وندير حالنا بنظام يقدر لأنه نعيش فترة طويلة من السلام بدون ما نعلق مشاكل بين بعض،
ونرجع نمدد فترة العيش بهدوء
طبعاً.
على كل حال إذا كل واحد بده ينطر طيفل، فإذا أول شيء بنعمله بنستسخف الشهداء اللي راحوا كرمال الأرض. أول شيء بنعمله بنقول اف كيف الشهيد بيطلع على مرتبة قديس بكل الأديان، عنده تكريم خاص إذا كنا نحن مستعدين أول ما يفتح المطار أو أول ما تسمح لنا الفرصة نتخلى عن دورنا ونفل. فإذا لا تكرموا شهدائكم ولا تفكروا بالدم اللي سقيت هالتراب، ولا حدا بقى يفكر باللي راحوا، وخلينا نسكر الباب ونبيع البلد ونفل.
مزبوط عم تحكي قلدك، وخاصة يعني هلا كمان احنا شفنا هالأزمة الكورونا اللي صارت انه في كتير عالم عم ترجع، مش هيك؟ كانوا مصرين يرجعوا لهون، لانه شايف انه الاوضاع تشبه بعضها وين ما كانوا، وبالتالي لازم نحول اذا بدك الأزمة الصحية اللي عشناها لشيء ايجابي، وهالشيء الايجابي لازم يكون يبلش باول خطوة انه فكر نحن مين، مش هيك؟ نحن شو هويتنا؟ ليش نحن عايشين هون؟ ليش ما خلقنا بغير محل؟ شو المطلوب منا بهذه الحياة؟
شو هي هالرسالة اللي عم يحكي عنها قديس يوحنا بولس الثاني؟
تماما.
بعدين ننتقل شرحتها شو هي، بس إذا الواحد هو بيعمل اختباره الشخصي كمان يعني.
فإذا بس نعرف حالنا نحن مين، بنعرف كيف بدنا نقدم لقدام، وبنعرف كيف نستفيد من كل الأمور اللي الله خلقنا إياها واللي نحن فيها نستفيد منها لخير الإنسانية. نحن الهدف الأساسي هو الإنسان، مش هيك؟ نحن لبنان هلا عايش إذا بدك بصراع ثقافي على صراع هويتي أبعد بكتير من الصراع السياسي. في سياسيين اليوم، مثلا بلشت أول حلقة على موضوع التعيينات مش هيك وتشكيلات، رح نطلع شوية من الفكر ونفوت على لعبة السياسة. في عنا نوعين من السياسيين اليوم بالبلد، في سياسيين انتهازيين همون عبوا جيبتون يشوف كيف بدون يسيطروا على السلطة بس للسلطة بدون أي مشروع سياسي وراء، وأوقات إذا استعملوا تعابير سياسية ما بيعرفوا شو معناتها ويمكن تضرب عرض الحائط اللي عم بيعملوه. وفي عنا ناس لا فعلا عندهم هدف انه ضرب الهوية اللبنانية، عظيم، ضرب هيدا التطور الانساني اللي صار على 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 هيدا البقعة الجغرافية من العالم.
بس في نوع ثالث كمان عم يجرب يشتغل لمصلحة البلد، هيدا ما جبت سيرته.
خليني
احسن ما يأس العالم، لأنه في ناس عم تشتغل جد.
نحن اليوم طبعا رح
اقول لك، انت يمكن عم بتحدد بموضوع لانه جبنا سيره التعيينات، قلت هودي النوعين.
صحيح، رح اقول لك انا شغله شو كان قصدي عم بقول، يعني بعد ما وصلنا لقصه الفعل عم بيشتغلوا، هل المجموعات اللي عم يحكي عنهم اثنين هول اقل، هودي اقليه بالمجتمع اللبناني، هول منهم الاكثريه. يعني احنا في شيء بنسميه الاكثريه الصامته. هالاكثريه الصامته بتتحرك بعده اسباب، اوكي؟ في عده عوامل بتخليها تتحرك. اول شيء لما تحس حالها هي اختنقت،
مزبوط،
لما تحس حالها انه هويتها بخطر، وثلاثة لما تحس انه جايبتها ندق فيها. للأسف للأسف
الثلاثة موجودين.
الشعب اللبناني، الشعب اللبناني ب2005 تحرك لأنه هويته كانت بخطر، ب2017-2018 تحرك لأنه كان جيبته بخطر، وهذا دليل منه كتير صحي، ولكن مهم أنه تحرك. عظيم هالأكترية اللبنانية اليوم مطلوب منها الناس مش بس يفكروا بال7000 و6000 و5000 وسعر صرف الدولار، اليوم مفروض يشبهولي واحد البوصلة ويطلعوا يقولوا أنه هالسياسيين اللي موجودين اليوم بالسلطة الانتهازيين واللي عم يضربوا هويتنا هن الخطر الحقيقي علينا. القصص ما تبلش من الكعب، بدي صلح الاقتصاد بعدين صلح السياسة، ما هي القصص
تبلش قبل، مترابطين ببعض.
إذا في سياسيين عن جد بدون هوية لبنان وعن جد عارفين قيمة هذا البلد ما بيخلوا الأمور توصل للي وصلتها لهلا. وأنا برأيي يعني مثل واحد بيقول إنه ما عم صدق شو عم شوف، مش هيك؟ لأنه عن جد الحقيقة هلا قد بشعة إنه في ناس اليوم بعدها عم تستفيد عم بجيبتها بظل هالوضع الاقتصادي. مشان هيك هدي أكبر دعوة للبناني إنه يتفضل ينزل بقى على الشارع، بس ينزل بورقة واضحة ومعروف بمطالب واضحة تقدر يوصل لنتيجة. مش ننزل نهار السبت بالويك اند لأنه بالجمعة ما بعرف شو عنا، وننزل بكذا شعارات آخر شيء عم يستفيدوا هن من عدم وحدة هالناس تيضلوا موجودين بالكرسي.
على كل حال هيدي جريمة اغتيال للبلد ولاقتصاده ولشعبه، هيدي جريمة ما بتقل أبدا عن الجرائم التانية جسدية.
صحيح.
هيدي جرائم كتير كبيرة بحق البلد، وحتى اللي عم يطلعوا في بعض الجمعيات للأسف اللي عم تطلع تقول نحن نكافح الفساد عم يستفيدوا على ظهر هالعنوان اللي صار ترند اليوم، وهن عم نشتغل معهم بينعدوا على أصبع الإيد الجمعيات اللي فعلا عند المعرفة والقدرة إنها توصل ناس فعلا تكافح الفساد، وبالدولة ما عم يعملوا شيء من اللي عم بيقولوه. يعني بيقولوا لك نحن بدنا نكافح الفساد، شو بتجيك تعيينات كلها محاصصة زبائنية ما فيها اختصاص بالمرة. هلأ مع بعض الأشخاص يمكن الاستثناءات، ولو محسوبين على ناس بس هن يمكن يكونوا ناس أوادم وكل شيء. بتجي بيقولوا لك عم نكافح الفساد، شوي ما بيسلموا معلومات بهيئات التحقيق، وهن ما عم بيسلموا حالهم، بقول لك ما سلموني بكون هو بالبورد. يعني
للأسف
في شغلات عن جد دكتور إلي،
مش هيك؟ نحن اليوم بحاجة أمثل حاجة لمؤسسة فكرية، مش هيك؟ يعني
ترجع تعيد هالنبض
الموجودين اليوم عم بيتحركوا، حابين يتحركوا، لازم يقعدوا مع بعض ويفكروا سوا، والأفكار اللي بتجي من اليمين للشمال ينلاقي لها نوع من يتتأطر بطريقة أنه تصير هي مشروع. أوكي، مشروع لمية سنة لقدام لهذا البلد اللي صار له 100 سنة نحتفل فيه بعد تقريبا شهرين.
هودي الثوار دورهم يعملوا هيدا الشيء اليوم. أنا
لازم يتحول لمؤسسة فكرية ويكون مركز للقيام بأبحاث بشتى المجالات نوصل فعلا للبلد اللي احنا نحلم فيه.
هلا بدك تعطينا اكزامبلات بعد عن الشخصيات بالندوة اللبنانية، بس خليني اقرا شوي. ريمو عم بيصبحنا من استراليا، كمان احمد كمان تحية لك. قاسم حايك من المانيا، من المريمجة بول يزبك، جورجيت عم بتأكد لك على حكيتك، كمان قاسم عم بقول مزبوط عم بأكد على كلامك لما كنت عم تحكي انه لبناني دغري بينخرط بالمجتمعات اللي بيروح فيها هيك، بتعرفوا قال اول كلمة تعلمناها ايش لي بدش، يعني بحبك بالألماني. وتاني شي تعلمنا المسبات. ابونا توني بعصاف، كل التقدير والاحترام لك يا ابونا، عم بوجهلنا تحية لألي وقلك دكتور إلي. ميراي كمان بتقلنا يسعد مساكن. خلينا نسمع كم رسالة صوتية وبرجع بدك تعطينا هيك اكزامبلات عن الأشخاص.
بونسوار، يعطيكم العافية. إنه هندي شو في عندهم غير إنه يسكروا البلد ويشتغلوا بقصة الكورونا؟ هيدا لقيوها سبب ليشتغلوا بشي، لأنه هن عارفين كتير منيح ما قادرين يدوروا للبلد، وبدهم يسكروا كمان بوجه الثوار من شان يقمعوا الثوار. إنه معروفة قضية، كانوا عملوا تدابير وكانوا زبطوا من شان اللي جاي من السفر، وكانوا يقولوا لو إني هالقد قدها ما يعدي غيره، وكانوا لاحقوا كل حدا جاي من السفر. هيدو دودو بخصوص التعيينات كمان، شو هذا ما بدأ شو غير؟ ما من زمان وجي عندهم مصالحهم، يعني مستعدين يحرقوا لبنان كرمال يبلعوا سيجارة، يعني ما شي غير من التسعين وجي لليوم، ما في شي غير. ما بدنا ننقص وما بدنا نصعق، هو هيدا بيطلع من هيك.
في جماعة كاملة رافضة الهوية اللبنانية للأسف. الرقم بيخلص بخمسة أربعة ستة. وكمان رسالة.
أي صباح الخير جان متري من كندا، أكيد عم تسمع البرنامج الحلو مثل العادة. بس بالأوضاع الحالية بفتكر لازم اللبنانية يختاروا انه كل الناس بتطلع بتحكي بس ما حدا عم يعمل شيء، لازم يطلع يكون في مؤتمر عام لكل اللبنانية ويجتمعوا على فرد طاولة ويقولوا اي لبنان بدنا اياه، هيدي اهم شيء، مش انه بيجتمعوا بالحكومة وبيعملوا اشياء تحصصية مع انه لا، هي الحكومة لازم تكون مستقلة وكل واحد عم بشد مثل ما هو بده، وخاصة انه في سلاح وفي اشياء عم تتحكم بالمنطقة كلها، والدولار مدري قديش صار، لازم يصير في اعادة تكوين للهوية اللبنانية انا بنظري، ويعمل مؤتمر لكل الناس ويكونوا مجتمعين على فرد طاولة ويختاروا اي لبنان بدنا اياه. يعطيكم الف عافية.
ما بعرف بس هلا راحت يمكن الانترنت عن الواتساب، اذا في شيء ثاني بعد بدنا نسمعه هلا بعد شوي بجرب. صوفيا موسى بتقلنا بونجور من جنيف، الف تحيه لك يا صوفيا. مين بعد الاشخاص غير ميشيل الاسمر وغير شارل كروم؟
هلا في شخصيات كثير رح نذكرها، في منها معروفه منها
مش معروفه،
بس
صح.
يعني في حتى في يعني بدنا شوي تعطي هيك الهويه الاجتماعيه لهالاشخاص. كل المفكرين اللي كانوا بالندوه هنا أول شيء متعددين المرجعيات الثقافية، يعني هن منهم فقط تنقول مسيحيين أو مسلمين، وهن كمان إذا بدك الاختصاصات تبعهم مختلفة، يعني في عندك جغرافيين، في عندك أدباء، في عندك مؤرخين عظيم، وفي عندك حتى رجال دين، يعني كان في من كل الاتجاهات، وكان دايما يعني حسب شو عم بيصير اليوم من تطورات سياسية يكون في أهمية ل هل 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 شخصيات هدول من اي هن باك جراوند بيرجعوا. انا بدي احكي عن شخصيه كتير كثير مهمه اللي هو المطران حميد مراني. عظيم،
يعني كان في عبور للطوائف وجماعات
اولا
معهم.
واذا بدك في كمان تعدديه للهويه، يعني
للخلفيات
الفكريه او الخلفيات المهنيه. حكينا كمان احنا عن جورج قرم، صح؟ حكينا عن كيف حكى عن الفينيقيين، حكينا كمان عن فؤاد فرام البستاني اللي هو من اهم المؤرخين. على فكره تلفزيون لبنان بفترة الستينات والسبعينات كان عنده لقاءات أسبوعية مع فؤاد فرام البستاني عن تاريخ لبنان. إذا بدك هل حلقات هيدي هي فعلا مثل هيك ملخص كامل ومترابط لكل الميثولوجيا اللبنانية من أول ما بلشت فكرة لبنان لحدود إنشاء لبنان الكبير بالألف و 1920. طبعا بدنا نحكي اكيد عن ميشيل اسمر، وعلى فكره هو اجى من باك جراوند ادبي فلسفي، يعني هو كان متاثر كتير بالفكر او بالندوات الفكريه الفرنسيه اللي كانت تاخذ طابع كتير مهم بفرنسا بهذيك الوقت. وعلى فكره الدول الاوروبيه بقيت تعتبر الفكر هو اساس كل تحرك سياسي لاخر مرحله الثمانينات، وبالتالي جربنا نحن بشي محل نطبق اذا بدك، او مثل بقولوا نجرب نستورد هالافكار هيدي تننقل الصراع من صراع الشارع لصراع فكري.
مين كان وهنيك بين هلالين مين كان يمولون هنيك؟ عم تقلي شي كفي فكرتك قبل ما
اقول لانه يعني ننقل من الصراع العسكري لصراع الفكري، خاصه انه كان لبنان كل 5 سنين بهذيك المرحله
عنده خضة.
ممكن يوصل لك كان هذا الصراع العسكري او صراع بالشارع.
طيب يتفرغوا كليا للدراسه والتفكير، مين كان يمول هالاشخاص؟
هن اول شيء ما كانوا متفرغين كليا، هن هي بلشت فكره على كل حال هيك تنعطيها شوي كمان طبع القريب، انه بلشت فكره بالجامعه، طلاب جامعه هن مع بعضهم 12 واحد بيرت ميشيل الاسمر، انه يا جماعه تعالوا نقعد نفكر سوا بمواضيع متعدده. وما صارت على مستوى لبنان كله الا بعد 46، يعني بعد ما صار في جلاء الفرنسي واخذنا الاستقلال وكل هو التفاصيل، جمعوا بعضهم هؤلاء المفكرين وصاروا يعملوا ندوات. ما هي ندوه، يعني عم نعمل كونفرنسات، عم نعمل مؤتمرات، اللي بحب يجي يعطي فكرته، وفتحوا منبر لكل الناس حتى من دول عربيه. يعني حتى بيعز الصراع على هويه لبنان كان في دعوه لعروبيين اذا بديك من هول من جماعه الفكر العربي يجوا يعطوا ندوه او محاضره بهالندوه تصير في دباء مع الناس تبلكي تنعوا بفكره العروبه. يعني هذا الصراع ما نقلوه من السياسه ومن الشارع، حطوه بالفكر.
اف قديش الفكر بيكون عنده نبل الاخلاق انه ما يتكبش بفكرته، يناقش الاخر تيوصلوا لقواسم مشتركه.
عم نحكي عن عربيين مثل تقي الدين الصلح اللي عمل اهم
قديش عكس اللي عم نعيشه اليوم كشعب
للأسف.
يعني نحن مجبورين نفكر مثل بقيه الاشخاص، ما فينا نحن نفكر ونناقش
للاسف. يعني بس هيك تعطيك هالصوره انه تقي الدين الصلح اللي كان هو مسؤول احد زعماء العروبه بهذيك الوقت كان عم يعطي محاضره بالندوه وصار في دباط طويل على هذا الموضوع، حتى تحولت يعني فكرة انك تكون مدعو من قبل الندوة وتعطي مؤتمر بالندوة اللبنانية حتى يطلع لك كتيب او تصدر شغلة بالندوة اللبنانية، لانه عم نحكي عن فوق 500 محاضرة انعملت، وعم نحكي عن فوق 60 كتاب نشر باسم الندوة اللبنانية. صار في دار نشر على فكرة، لانه هون سألتيني كيف كانوا يمولوا حالهم.
مزبوط.
يعني عملوا دار نشر، وطبعا بهيك قصص وده يكون في محاضرات وكونفرنسات بتكون في تمويل ذاتي من الاشخاص المشتركين بهيدي الندوات. حتى بوقتها الزعيم كمال جنبلاط عمل أهم مداخلة عند الندوة اللبنانية، وهو إذا بدك بهديك المرحلة، وهون كمان شغلة للناس تعريف، أنه طرح كان من أول أشخاص اللي طرحوا فكرة اللامركزية بهديك الوقت، اللي اعتبر أنه لبنان هو لامركزية مناطقية، وبالتالي تعالوا تنجرب نطبق اللامركزية بلبنان على على مناطقيتها، ونعلم العالم العربي. هذا كان طرحه لك مجموعة جملات، انه كيف يقدر يعمل وحدة عربية ضمن لمركزية موسعة. يعني ليك وين وصلنا بالنمل الفكرة، يعني عم نحكي كنا عن جد افكار متقدمة جدا،
يعني قبل الاتحاد الاوروبي وقبل كل شيء في اخبار كنا نحن عنا هذه الافكار،
طلع من بيروت من لبنان. اوف،
ولك نحن كملنا بنرجع لورا كل جمعة هيك بتبهرنا اكتر بهالمعلومات دكتور إليلياس، وهيك بنشوف انه قديش نحن عنا نقص بمعرفتنا للبناننا ولتاريخنا، وقديش يمكن نحن ببساطة عم يقدروا يأثروا لنا على عقلنا حتى نقرر نتخلى عن هالدور، عن هالرسالة، عن هالقيمة الحضارية. القيمة الحضارية قديش قبل كان عندهم نوبل بالنقاش، وقديش نحن اليوم اذا انت ما بتفكر مثلي ما بقبلك
للأسف. رح أقولك وين، يعني مين قدر فكرة الندوة اللبنانية. أولاً اليو أجي، يعني عم نحكي اليسوعية، ربان اليسوعية قدروا عملوا نوع من اتفاق. ومين أخذ هلأ الأرشيف؟ موجود بالمكتب الوطني القطرية.
أوف.
يعني اليوم العالم اللي نحن كنا نعتبره أنه بده وقت طويل تا
يصير مستوينا اللبناني،
صار عنده الفكرة التعدد، اليوم أخذ نسخة من هالأرشيف الندوة، وصار متوفر لكل باحثين من كل، إذا بدك، شعوب العالم اللي حابين يشوفوا هالنموذج اللبناني وهالفكر اللبناني كيف اتطور، وكيف قدروا وصلوا لمستوى عالي من التناغم السياسي. يعني كيف حولنا المساء من مجرد اتفاق سياسي لتقاسم السلطة مثل ما بلش بالأول بين المسلمين والمسيحيين، لصار عن جد رسالة لبنان للعالم الإنساني.
كنت سميت لنا المطران حميد موراني، شو أبرز الأشياء اللي
المطران حميد موراني إذا بدك من أهم الأشخاص اللي فكروا بهوية لبنان. عظيم، عطاها الهوية والبعد التاريخي لهوية لبنان، وفلسفها بطريقة غير دينية غير طائفية. يعني خلى بيعتبر انه الناس كانوا كلهم يعني هن لبنانيين قبل الطوائف. يعني الطائفية هي يعني طائفتك او طريقة او الايمان اللي بتأمن فيه او كيف بتصلي، اجت هي بعد ما تكون لبناني بهالمعنى. يعني انت اصلا كل هالجبلة اللي حكينا عنها، الاركان الثلاثة الموجودين، عن طبيعتك الحضارية انت مين، عن هالشخص الانسان اللي عايش بهالمنطقة، انت بتفكر بهالطريقة، وانت لانه شخص مآمن ومرتبط بالارض، انت عندك علاقة بالايمان، عندك ايمان قوي ومتعلق بديانتك. يعني حتى قال ببرح المراحل انه فيك تكون انت هالقد مآمن بس يمكن ما بتعرفش يعني دينك اللي عم تأمن فيه، لانه انت اصلا بطبعك اللبناني عندك تعلق هالقد كتير كبير بالارض وبالايمان.
على كل حال هيدي الشغلة بتبررها او بتشرحها فكرة انه في كتار ما كانوا ثابتين على ديانتهم وغيروا بس يحافظوا على، مثل اللي صار مع بالإمارة، مثل اللي صار بالمتصرفية. مزبوط،
لأسباب سياسية.
يعني هذا اللي بأكد لك انه مزبوط الارتباط بالأرض وبالوطن وباللبنانية قبل هذا الارتباط الديني.
ما بدي أذكر شخص واحد بس بهمني، لانه ممكن هون في حدا بسمعنا بحب يشتغل عليهم، كمال يوسف الحاج، الفيلسوف اللبناني الكبير اللي فلسف المساء الوطني وفيلسوف لفلسفة القضية اللبنانية، ونقتل كرمال هذه الشغلة، لأنه كان يحاضر بالجامعات ونقتل ب76 لأسباب غامضة. بس ناس تعرف أنه اللي كان رافض لفكره هو اللي استشهد، يعني استشهد كرمال الفكر. يعني الندوة مش بس قدمت أفكار، قدمت كمان شهداء كرمال القضية اللبنانية. وكمان يوسف الحاج عنده شير، يعني عنده كرسي دراسي بالجامعة الكاثوليك باسم الفلسفة، تيخرجوا طلاب بيعلم الفلسفة يتخصصوا بفكره لكمال يوسف الحاج. يعني في بعض المحاولات هون هونيك، بعد في ناس بتقدر، في ناس عم تشتغل، ولكن للأسف الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه بكل ضغط السياسي والأمني والاقتصادي اللي عم نعيش فيه، عم بيجربوا يبعدونا عن هذا الفكر اللبناني. يا جماعة، إذا نحن ما بنعرف وما بنقدر هويتنا اللبنانية عن جد، فينا نفكر لبنان بلد مثل غيره، وفينا بس نفكر بجيبتنا ونفكر بس بالاقتصاد، وننطر أول طيارة إذا بعد في طيارة تاخذنا على بلد تاني. صح،
هذا كنت بدي اقول لك اياه. في ناس يمكن تسمع كل اللي عم بتقوله وتقول اوكي كلام كتير حلو، بس انا كيف طعمي ولادي؟ عرفت هذا اللي الناس عم بتفكر فيه، يعني وصلنا يهجنونا لدرجة ما بقى نعطي بعد لحياتنا إلا بعد واحد، إنه أنا بدي أكل واستمر وعيش، وهذا شيء
بالأنا
طبيعي. مش عم بنتقد العالم، لأنه هرم ماسلو معروف، أنت بتبلش تفكر بإنك تعيش، وبس تعيش بتبلش تفكر تطور حالك بالحاجات التانية اللي عندك إياها. فهل هالشي مقصود لحتى ما بقى نشغل فكرنا؟ إذا مقصود فلنقاوم، في مقاومة فكرية مطلوبة
مقاومة
اليوم.
ثقافية، نحن اليوم بأمس الحاجة لمقاومة ثقافية قبل ما تكون مقاومة عسكرية، لأنه هيدي صارت قديمة كتير. يعني المقاومات العسكرية ما عادش إلها كتير، يعني نتيجتها
اليوم
ما بتكون مثل
عالميا
المقاومة
صار
الثقافية.
حرب الجيل الرابع، بطل إلها علاقة لا بالعسكر ولا
صحيح، يعني حتى جيوش العالم التقليدية بطل إلها زوم، والصواريخ كلها ما عادش
حتى
إلها زوم.
بطلت
يعني
بالاقتصاد بشكل مباشر، صار الفكر قبل الاقتصاد
صحيح،
اليوم.
واللي هو أساس كل شيء، الفكر هو أساس كل شيء. إذا ما عملنا أفكار جديدة ما بنتطور ولا بنتقدم لقدام. لبنان بحاجة لأفكار جديدة، لهالشباب اللي عم تسمع لنا لازم نبلش نفكر بنلاقي حل للحياة المشتركة، ونخلص بقى من هالقصص اللي ورتينا من القرون الوسطى.
لو ما الفكر مهم ما كانوا عملوا شيء اسمه اقتصاد المعرفة. على كل حال كمان خلينا نعمل نسمع رسالة صوتية قبل ما نختم.
لما كنت عم تحكي عن
يعطيك العافية وبونسوار لك أستاذ الياس ولرن.
أول كلمة تعلمناها
أنا قاري كتير تاريخ كتير 100%، حكياتك كتير حلوين، شو بدي يعني شغلة كبيرة، بس بدك يوعوا اللبنانية. وحتى ما بعرف إذا هالشي مزبوط اللي بفكري، إذا بيعمل اللبناني فحص دي ان اي بيطلع 70% فنيقي و30% بقية الحضارات اللي تورثت بعد الفنيقي. ما بعرف إذا هالشي مزبوط، بس أنا عندي قناعة فيه هيدا.
نعم، بدي أقول تحية كمان لماري، تحية لغادة عم بيتابعونا. هلا نحن وقتنا عم يخلص دكتور إلي، كيف بدنا نختم ال
نجدد الدعوة، نجدد الدعوة اليوم. الحرب بطلت حرب لا بسلاح ولا حرب بالوسائل التلدية، الحرب هي الحرب فكر. إذا نحن اليوم بعاد عن الفكر ما بيهمنا الموضوع، رح نضل خسرانين كل الوقت. ما في شيء، يعني مش ممكن يصير قصص بالسياسة مثل ما عم بتصير بهالأيام وما حدا يعترض ويسكت رقات عليها وعن جد تعمل انفجار، يعني انفجار بردة الفعل اللبنانيين، إلا لأنه ما في فكر والناس ما عم بتفكر ولا عم بتعب حالها أنه تلاقي تفكر بهويتها وشو الحل أنسب لبقائها بهالبلد النموذجي والرسالة مثل ما حكينا فيه بأول الحلقة.
دكتور إلياس عم بقول لي أنه خلص وقتنا فريدي، بس في سؤال إن شاء الله جمعة الجاي ضروري تجاوب عليه. رأيك بداعش والحوار معه، هل هالفكرة عن الرأي هي دعوة لفكر بالمطلق أو دائرة مغلقة؟ إبراهيم عم يسألك هذا السؤال، وقتنا ما بقى يسمح اليوم، بس بليز هذا سؤال بحملك إياه للأسبوع المقبل.
يلا.
مرسي على سؤالك إبراهيم. فريدي سيبا شكرا لك كل اللي تبعتونا، تحية وطن، إلى اللقاء.